يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. في الثالث من شهر رجب في السنة 54 بعد 200 من الهجرة، قبل ولادة إمام زماننا الحجة بن الحسن بسنة واحدة، استشهد جده الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. سلام يترى يتواصل من قلوبنا إلى ربوع سامراء، سلام على الهادي، سلام على المهدي من ولده، قائم آل محمد، إمام زماننا ورحمة الله وبركاته، وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه. الحلقة 22 بعد 300. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. في الحلقة الماضية وصلت إلى سؤال مهم حول الزيارة الجامعة الكبيرة، ما يرتبط بعدم ذكر الشهادة الثالثة في مقدمة الزيارة الجامعة الكبيرة التي نعرفها مثلما نقرأها في مفاتيح الجنان حين أتحدث عن مفاتيح الجنان، لأنه كتاب متوفر في بيوتكم، وإلا فالمصادر الأصلية قد ذكرتها لكم وحدثتكم عنها. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام في الحلقة الماضية، هذا جزء من السؤال وجزء آخر حينما جاء مذكورا في وسط الزيارة وإلى جدكم بعث الروح الأمين، فإذا كانت الزيارة لأمير المؤمنين فإن الزائر يقول وإلى أخيك بعث الروح الأمين، الزهراء ليس لها من ذكر هنا، لماذا؟ هذه هي الأسئلة التي تكررت ووردت كرارا ومرارا، وردتني وبدأت الجواب منذ الحلقة الماضية. خلاصة الكلام في الحلقة الماضية في نقطتين: النقطة الأولى المعطيات التي عرضتها لكم تؤكد بشكل واضح من أن الزيارة الجامعة الكبيرة في نصها الذي نعرفه قد تعرضت لتحريف كبير. النقطة الثانية: بحسب المحدث النوري، وقد قرأت عليكم كلامه من كتابه المستدرك الذي حرف الزيارة الجامعة الكبيرة، هو الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق روى الزيارة الجامعة الكبيرة في كتابه الفقيه وفي كتابه العيون، وهما أقدم المصادر التي عندنا وبين أيدينا. أتحدث عن المصادر التي نقلت نص الزيارة الجامعة الكبيرة. ذكرت لكم في آخر الحلقة من أنني لا أتفق مع المحدث النوري في اتهامه للشيخ الصدوق في تحريف الزيارة الجامعة الكبيرة، لأنني لا أملك دليلا يدل على ذلك. أنا لا أستبعد هذا الأمر لا من الصدوق ولا من غير الصدوق، خصوصا وقد اطلعت على التفاصيل الكثيرة في واقع مراجع الشيعة وعلمائها. هناك الكثير والكثير من الكذب والافتراء والتزوير، هذا موضوع واسع، لكنني لا أملك دليلا واضحا وصريحا أن الصدوق هو الذي قام بذلك. ذكرت لكم وجهة نظر المحدث النوري وما استدل به، تلك رؤيته وذلك نظره، لكنني أتفق معه من أن تحريفا كبيرا قد وقع في نص الزيارة الجامعة الكبيرة في النص الذي نعرفه. وقلت لكم من أنني إذا أردت أن أتهم أحدا بتحريف الزيارة الجامعة الكبيرة فإنني أتهم الشيخ الطوسي الذي يعرف بشيخ الطائفة، إنه محمد ابن الحسن الطوسي المتولد سنة 385 للهجرة والمتوفى سنة 460 للهجرة. إنه شيخ طائفة مؤسس حوزة النجف سنة 448 للهجرة. عندي مجموعة من القرائن سأعرضها بين أيديكم، هي التي تدفعني أن أقول من أن الذي حرف الزيارة الجامعة الكبيرة هو الشيخ الطوسي. أنا أحاول الاختصار بقدر ما أستطيع. لن أحدثكم عن تأريخ الطوسي، وهذا أمر مهم في الذي أنا بصدده، لكنني لا أريد أن أطيل الكلام في هذا الموضوع. لن أحدثكم عن تأريخ الطوسي، يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع في برامجي المتنوعة، فلقد تحدثت مرارا وكرارا عن الطوسي وتأريخه وتفاصيله، ولا أريد أن أحدثكم عن شافعية الطوسي، فهل هو شافعي بالانتساب المجتمعي والأسري وبالانتساب العقائدي، أم أنه شيعي من جهة الانتساب المجتمعي والأسري وهو شافعي من جهة الانتساب العقائدي والفتوائي؟ أنا أرجح الثاني، وإن كان علماء الشوافع في كتبهم يصرحون من أن الطوسي كان شافعيا وكان من علمائهم ومن شخصياتهم، لكنه بعد ذلك صار رئيسا للشيعة الإمامية، هكذا يقولون في كتبهم. أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، وقد عرضت كل هذا في برامجي المختلفة بالوثائق والحقائق والمصادر والشواهد. لا أريد أن أحدثكم عن تاريخ الطوسي ولا عن شافعية الطوسي، ولا أريد كذلك أن أدخل في الكثير من المطالب التي تثار حول شخصية الطوسي. أحاول أن ألملم أطراف كلامي وأطراف حديثي كي أعرض لكم القرائن والأسباب التي تدفعني أن أقول من أن الذي حرف الزيارة الجامعة الكبيرة هو الشيخ الطوسي. لابد أن أذكركم من أن المصادر القديمة لنص الزيارة الجامعة الكبيرة، أولا الفقيه للصدوق، وثانيا العيون للصدوق، وثالثا التهذيب للطوسي. والطوسي مثلما في كتابه التهذيب فقد نقل الزيارة كما يبدو عن كتاب الفقيه للصدوق، هذا هو الذي يبدو من خلال مراجعة كتاب الفقيه وكتاب العيون وكتاب التهذيب. بحسب الفرضية التي أفترضها فإن الطوسي حرف الزيارة وأثبتها بعد تحريفها في كتابه التهذيب، لكن النص الموجود في التهذيب هو بنفسه موجود في الفقيه وموجود في العيون مع اختلاف يسير في الجملة التي حدثتكم عنها: من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم، في العيون وفي الفقيه توجه بكم. إذا كنت مقتنعا من أن الطوسي هو الذي حرف الزيارة الجامعة الكبيرة، فهذا يعني هو الذي عمد إلى كتاب الفقيه وأثبت فيه النص المحرف، وكذلك عمد إلى كتاب العيون وأثبت فيه النص المحرف، لكنه فاته أن يحرف هذه الجملة: ومن قصده توجه إليكم، كي تبقى هذه الجملة علامة على أن نص الزيارة الجامعة الكبيرة قد تعرض إلى تحريف. لا أريد أن أطيل عليكم، أضيف هذه المعلومة من أن التحريف حدث في النجف وليس في بغداد، حيث أن مكتبة الطوسي والمكتبات الشيعية أحرقت بالكامل قبل أن ينتقل الطوسي إلى النجف وأسس مكتبة جديدة. هناك لعبة، هذه اللعبة سأحدثكم عنها إذا ما أتممت كلامي في هذه الحلقة، سأحدثكم عنها في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. هناك لعبة، المكتبات الشيعية أحرقت في بغداد مباشرة بعد إحراق المكتبات، توجه الطوسي إلى النجف وبدأ بإعادة إنشاء المكتبة الشيعية، وكتبوا الكتب من جديد. إنها فرصة ذهبية للتحريف، وهنا كما أعتقد فإن الطوسي قد حرف الزيارة الجامعة الكبيرة وعمد أيضا إلى تحريفها في الفقيه وإلى تحريفها في العيون، فأسقط ما أسقط منها وفعل فعلته الشنعاء في نص الزيارة الجامعة الكبيرة. نذهب إلى فاصل.
عن داود ابن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها قال لا خصومة فيها لعدوهم وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه.
الطوسي أورد نص الزيارة الجامعة الكبيرة في كتابه التهذيب، تهذيب الأحكام، بحسب الطبعة المتوفرة لدي، وهي طبعة مكتبة صدوق طهران إيران. هذا هو الجزء السادس من تهذيب الأحكام، صفحة 107، إنه الباب 46، الحديث الأول في هذا الباب. الزيارة الجامعة الكبيرة المروية عن إمامنا أبي الحسن الهادي صلوات الله وسلامه عليه. إذن سأبدأ حديثي من التهذيب، من المصدر الذي نقل فيه الطوسي هذه الزيارة. الطوسي ولد سنة 385 للهجرة في مدينة طوس في خراسان. ورد إلى بغداد سنة 408 للهجرة، كان في 23 من العمر. لن أحدثكم عن تفاصيل حياته الآن، ربما أحدثكم في حلقة يوم غد، لأنني سأكون مضطرا إلى أن أشير إلى بعض المعلومات عن حياته الشخصية. وصل إلى بغداد سنة 408 للهجرة، وكان منغمسا في الأجواء الشافعية. تعرف على المفيد، على الشيخ المفيد، في هذه الفترة، في فترة وصوله إلى بغداد، وبقي مع المفيد إلى أن توفي المفيد سنة 413 للهجرة في أوائل شهر رمضان، ما يقرب من 5 سنوات كان مع المفيد. المفيد كان المرجع الأول، المرجع الأعلى، المرجع الأعظم للشيعة آنذاك، فكل شيعة كانوا يعودون إليه في التقليد. رسالته العملية المعروفة والمشهورة المقنعة ها هي بين يدي، الرسالة العملية للشيخ المفيد المقنعة. الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. الطوسي حينما تعرف على المفيد تأثر به، من جملة ما قام به في تلك الفترة أيام حياة المفيد، كان المفيد على قيد الحياة، أن ألف الطوسي شرحا للرسالة العملية لأستاذه المفيد المقنعة. الشرح هو هذا الكتاب، تهذيب الأحكام. تهذيب الأحكام صحيح هو جامع من جوامع الحديث، لكنه في أصله في حقيقته هو شرح للرسالة العملية للمفيد المقنعة، وهذا ما تحدث به الطوسي نفسه في مقدمة كتابه تهذيب الأحكام. هذا الجزء الأول. ماذا يقول الطوسي في المقدمة بعد البسملة والمقدمات؟ ذاكرني بعض الأصدقاء أيده الله ممن أوجبوا حقه علينا، أو ممن أوجب حقه علينا. المعنى واحد. ذاكرني بعض الأصدقاء أيده الله ممن أوجب حقه علينا بأحاديث أصحابنا، إلى أن يقول في كلامه الطوسي: سمعت شيخنا أبا عبد الله، وهي كنية المفيد، سمعت شيخنا أبا عبد الله أيده الله تعالى. هذا يعني أنه بدأ تأليف الكتاب هذا في حياة المفيد. الكتاب كبير، ربما لم يكمله في حياة المفيد، وحتى لو كان قد أكمله في حياة المفيد لقد عاد إليه وفصل وطول فيه. بالنتيجة الطوسي بدأ كتابه تهذيب الأحكام في شرح المقنعة التي هي الرسالة العملية للمفيد، وكان المفيد على قيد الحياة. ويستمر الطوسي في مقدمته: وسألني، من هو هذا الذي سأل الطوسي؟ الذي قال عنه ممن أوجب حقه علينا. هناك من يقول من أنه هو السيد المرتضى، ربما يكون هذا الكلام صحيحا، ليس مهما من هو هذا الشخص. وسألني أن أقصد إلى رسالة شيخنا أبي عبد الله، يعني المفيد أيده الله تعالى، الموسومة بالمقنعة، لأنها شافية في معناها، كافية في أكثر ما يحتاج إليه من أحكام الشريعة، وأنها بعيدة من الحشو. إلى أن يقول الطوسي: وأن أترجم، أن أترجم يعني أن أشرح، أن أبين التفاصيل، هذا المراد من قوله وأن أترجم. وأن أترجم كل باب على حسب ما ترجمه، ما ترجمه، ما ذكره المفيد. وأذكر مسألة مسألة. فأستدل عليها إما من ظاهر القرآن أو من صريحه أو فحواه أو دليله أو معناه، وإما من السنة المقطوع بها من الأخبار المتواترة أو الأخبار التي تقترن إليها القرائن التي تدل على صحتها، وإما من إجماع المسلمين إن كان فيها، إن كان في المسألة من إجماع، أو إجماع الفرقة المحقة يعني الشيعة الاثني عشرية. ثم أذكر بعد ذلك ما ورد من أحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك إلى بقية كلامه. إذا قرأتم المقدمة ولا أجد وقتا لقراءتها، إذا قرأتم المقدمة فإنه يقول سيجعل هذا الكتاب خاصا بشرح المقنعة التي هي الرسالة العملية لشيخه المفيد، وإنه بعد ذلك سيقوم بتأليف كتاب واسع كبير، إنما قصده الآن أن يتناول الرسالة العملية للمفيد وأن يفصل القول فيها مسألة مسألة. هذا هو الذي ذكره في المقدمة. هذا يعني أنه لن يحذف شيئا منها، على الأقل إن لم يشرح كل شيء فيها أن يحافظ على نصها. لكن طوسي حرف الرسالة العملية لأستاذه المفيد، حرفها تحريفا شيطانيا خبيثا، الذي أعتقده لم يقم بهذا الأمر زمان المفيد، ولم يقم بهذا الأمر زمان المرتضى، ولم يقم بهذا الأمر زمان مرجعيته في السنين الأولى التي قضاها في بغداد. بدأت مرجعيته في بغداد سنة 436، ورحل من بغداد إلى النجف سنة 448. التحريف الذي حدث، حدث في النجف بعد أن أحرقت كل المكتبات الشيعية وأحرقت كتب المفيد. الطوسي وجدها فرصة للتحريف، وربما حرف هذا قبل النجف، لكنني حينما أدرس تأريخ حياته أجد أن الفرصة المناسبة هي هذه، وهي فرصة منحها إياه العباسيون. العباسيون هم الذين منحوه هذه الفرصة، سأحدثكم عن هذا الموضوع في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. ما الذي فعله الطوسي؟ هذه المقنعة، لاحظوا بحسب الطبعة التي بين يدي وهي طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في صفحة 104، المفيد في رسالته العملية سيرا على منهج الأئمة وما كان عليه الشيعة زمان الأئمة، فإنهم بعد تكبيرة الإحرام في الصلوات الواجبة وحتى في المندوبة، حديثنا عن الصلوات الواجبة، بعد تكبيرة الإحرام يقرؤون دعاء التوجه. دعاء التوجه الذي ذكره المفيد في رسالته العملية يشتمل على ذكر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هذا يعني أن الشيعة كانت تذكر أمير المؤمنين في صلاتها في داخل الصلاة بعد تكبيرة الإحرام. هذا الهراء الناصبي القذر الذي يتحدث عنه مراجع النجف وكربلاء من أن ذكر أمير المؤمنين في وسط الصلاة يؤدي إلى بطلانها، هذا الهراء هراء طوسي شافعي قذر، وهو في زماننا هراء سيستاني قذر، خوئي سيستاني قذر. هكذا ذكر المفيد دعاء التوجه بعد تكبيرة الإحرام: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وولايتي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى آخر الدعاء. فهذا دعاء التوجه الذي ذكره المفيد في رسالته العملية، الشيعة كانوا يعملون به. هذه الرسالة العملية للشيخ المفيد، الشيعة كانوا يعملون على أساسها، وما ذكره المفيد هو امتداد لما كان عليه الشيعة زمان الأئمة وفي الغيبة الأولى وكذلك في بدايات الغيبة الثانية. وأيضا ذكر المفيد في رسالته العملية في صيغة السلام صفحة 114، بعد السلام على النبي فإن المصلي يسلم على الأئمة الراشدين: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على الأئمة الراشدين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا هو سلام الصلاة الذي رواه المفيد، فهناك سلام على الأئمة الراشدين. نحن عندنا صيغ عديدة للسلام ولدعاء التوجه، وتلك الصيغ تشتمل على ذكر أمير المؤمنين وذكر الأئمة الأطهار وذكر الزهراء صلوات الله عليها. يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي المختصة بهذه الموضوعات كي تطلعوا على النصوص والمصادر والتفاصيل. هذا قد ورد في المقنعة الرسالة العملية للشيخ المفيد فيما يرتبط بدعاء التوجه الذي يشتمل على ذكر أمير المؤمنين، وفي تسليم الصلاة الذي يشتمل على التسليم على الأئمة صلوات الله عليهم، الذي يفترض بالطوس أن يكون أمينا مع أستاذه المفيد. إذا لم تكن راغبا في شرح هذه المضامين كان عليك أيها الطوسي أن تترك هذه النصوص. ما الذي فعله هذا الطوسي الخبيث؟ حذف هذه النصوص وجاء بنصوص أخرى هي في رواياتنا، ولكنها وردت بلسان التقية بحسب منهج الشوافع. هذا هو الذي فعله الطوسي. هذا الجزء الثاني. مع أن الطوسي مثل ما قرأت عليكم في المقدمة ماذا قال؟ قال من أنه سيتابع المسائل مسألة مسألة وسيترجمها مثل ما ترجمها المفيد. كذاب كذاب، لقد حذف هذه النصوص. هذا هو الجزء الثاني. إذا ما ذهبتم إلى صفحة 72 حيث يفترض أنه يتحدث عن دعاء التوجه، جاء بصيغة دعاء توجه وردت في رواياتنا لكنها جاءت موافقة للمخالفين. هذه الصيغة خلية من ذكر أمير المؤمنين، جاء بصيغة تلتقي مع صيغة الشوافع. الذي يفعل هذا ألا يقوم بتحريف الزيارة الجامعة الكبيرة؟ خبيث هذا الرجل، خبيث خبيث لئيم. الرسالة العملية للمفيد، أنت أخذت على نفسك عهدا من أنك ستشرحها مسألة مسألة. إذا لم تكن راغبا وقد بدأت الدودة المرجعية تنبش في أسفلك وفي أعلاك يا أيها الطوسي، إذا لم تكن راغبا في الحديث عن دعاء التوجه في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام الذي يشتمل على ذكر أمير المؤمنين، ولم تكن راغبا في الحديث عن السلام الذي يشتمل على ذكر الأئمة صلوات الله عليهم، لكنت أوردت ما ذكره المفيد وما علقت على ذلك، وجئت بالروايات التي تريدها موافقة لمنهجك الشافعي، لكن الخبيث اللئيم حذف تلك النصوص وجاء بنصوص من كتبنا. شيطان شيطان، أسلوب شيطاني، جاء بنصوص من كتبنا وأثبتها، لكن النصوص خلية من ذكر أمير المؤمنين ومن السلام على الأئمة. الكلام هو هو. إذا ما ذهبتم إلى صفحة 105 إلى رقم الحديث 141 إلى الصيغة التي جاء بها في تسليم الصلاة، جاء بصيغة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على أنبياء الله ورسله، السلام على جبرائيل وميكائيل والملائكة المقربين، السلام على محمد بن عبد الله
خاتم النبيين لا نبي بعده، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على الجميع إلا على الأئمة. شيطان خبيث لئيم وحقير، هذا هو الطوسي. ماذا تقولون أنتم؟ أنت لا تريد أن تسلم على الأئمة، كان عليك من باب الأمانة العلمية أو من باب الوفاء لأستاذك أن تترك الذي ذكره المفيد ولا تعلق عليه، وأن تأتي بالنصوص الشافعية التي تريدها أنت. لكن الخبيث ما فعل هذا، ألغى النصوص التي ذكرها المفيد التي تشتمل على ذكر أمير المؤمنين في دعاء التوجه في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، وألغى صيغة التسليم التي تشتمل على السلام على الأئمة، وجاءنا بهذه الصيغة التي فيها سلام على كل شيء إلا على آل محمد. تريدون مني أن أحسن الظن به؟ كيف؟ والقضية لا تقف عند هذا الحد. أنا لا أستطيع أن أتحدث عن خبث هذا الرجل وعن شيطنته وعن لؤمه وحقارته في كل حياته. لقد دمر التشيع، دمر التشيع لمحمد وآل محمد، وأنشأ هذه الحوزة القذرة الوسقة في النجف التي ستحارب صاحب الأمر. أين أضع هذه الحقارة وهذه النجاسة؟ لماذا لم ينبه مرجع من مراجع الشيعة منذ زمان الطوسي إلى يومنا هذا؟ لماذا لم ينبه على هذه القذارة؟ لأنهم على نفس القذارة، على نفس المنهج. ها هم يصدرون الفتاوى من أن ذكر علي بن أبي طالب في الصلاة يبطل الصلاة. ألا تف على الطوسي، وتف على فتاوى، وتف على مراجع النجف وكربلاء، وتف على فتاواهم. هذا هو الذي فعل فينا ما فعل. الحكاية كبيرة كبيرة وخطيرة. وإلا أنت شنو مشكلتك الطوسي؟ ليش مشكلتكم كلكم مع أمير المؤمنين؟ هاي دودة دودة، هاي دودة المراجع. ليش عندكم مشكلة مع أمير المؤمنين؟ ليش عندكم مشكلة مع آل محمد؟ الطوسي ما عنده مشكلة أن يسلم على أنبياء الله ورسله، على جبرائيل وميكائيل والملائكة المقربين، أن يسلم على رسول الله وأن يسلم على نفسه والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لكن عنده مشكلة أن يسلم على أهل محمد. لاحظوا الشيطان الخبيث لما صار مرجعا، لما صار مرجعا وكتب رسالته العملية النهاية، هذه النهاية، النهاية في مجرد الفقه والفتوى. لاحظوا هذا الخبيث الشيطان كيف يضحك على الشيعة، لأنه يعلم أن الشيعة كانت تذكر دعاء التوجه في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام بحسب الرسالة العملية للمفيد، وبحسب سيرة الشيعة عبر الأزمنة الماضية قبله. ماذا فعل في رسالته العملية؟ في رسالته العملية لما ذكر دعاء التوجه ذكر صيغة يذكر فيها أمير المؤمنين كي يضحك على الشيعة. ما هم يضحكون على الشيعة على طول الخط وإلى هذه اللحظة مراجع النجف يضحكون على الشيعة، ولا أعتقد أن أحدا ضحك على الشيعة مثلما ضحك عليها الخوئي ومحمد باقر الصدر والسيستاني، وأكثرهم ضحك على الشيعة السيستاني. هذا هو الطوسي يكتب في دعاء التوجه في الرسالة العملية، يقول: وإن قال هو ذكر في البداية، ذكر صيغة الشوافع وأضاف: وإن قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي حنيفا مسلما إلى آخر الكلام، كان أفضل. إذن لماذا ما ذكرت هذا في شرحك للرسالة العملية للشيخ المفيد، مع أنك أخذت عهدا على نفسك أن تشرحها مسألة مسألة؟ حينما صار مرجعا فإنه يحتاج إلى هذا كي يضحك على الشيعة الديخيين، ما هم ديخيون منذ ذلك اليوم. رجاء رجاء أتحفوهم وأتحفوني معهم، أتحفوني أنا أيضا، أتحفوني بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش داعي أقول له تركب يعني خلاقة أغاميشيني مرتب خلاقة أغاميشيني جميل يتبعو لك بكاء حركة صدون فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا قال تركب مثل ما تركب نعم وغاي ديخ مش لا مو علم إجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا أقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة
والله هذا واقع الشيعة نفس الشيء في تسليم الصلاة. لاحظوا هذا الشيطان أيضا جاء بصيغة سلام فيها سلام على الأئمة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على جميع أنبياء الله وملائكته ورسله، السلام على الأئمة الهادين المهديين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا في الرسالة العملية حينما صار مرجعا. إنه يضحك على الشيعة. رسالة أستاذه المفيد حرفها. لو كان يعتقد بهذا الذي قد ذكره في الرسالة العملية لماذا حرف رسالة المفيد؟ ولماذا جاء بالأحاديث التي تخالف ما ذكره المفيد؟ قد يقول قائل من أنه سهوا وقع ما وقع من كلام المفيد، لماذا جاء بالأحاديث المخالفة لما ذكره المفيد عوضا عنها؟ هذه القضية لا مجال فيها للمحمل الحسن. وصدقوني لقد بحثت ليس لأيام لسنين علني أجد محملا حسنا للطوسي هذا، فما وجدت محملا حسنا. بحثت لسنين لأنه ليس من المستسهل أن أحكم على الطوسي بهذا الذي أقوله الآن ليس من المستسهل، فأنا بالنتيجة ديخي وأبي ديخي وجدي ديخي، فأنا ديخي وابن الديخيين، بالنتيجة أنا ديخي، أنا من واقع ديخي، أنا من واقع مضحكة، من واقع مسخرة، من واقع مزبلة، من واقع مخرأة، من هذا الواقع أنا من هذا الواقع خرجت، من مخرأتي حوزة النجاة. فليس من المستسهل أن أحكم على الطوسي بهذا الذي أقوله، لقد بحثت لسنين وسنين طوال علني أجد في نسخة في مكان شيئا من الكلام حتى أستطيع أن أحمله المحمل الحسن، وما وجدت، ما وجدت محملا حسنا كي أحمله عليه. في رسالته العملية يضحك علينا، يضحك على الشيعة، يأتي بالكلام الذي يناغم الشيعة، ولكنه في الوقت نفسه في كتابه الرئيس، في الكتاب الاستدلالي المبسوط، في الكتاب المبسوط ماذا فعل الطوسي في دعاء التوجه؟ نقل نصا مباشرا من كتب غير الشيعة، ولذا فإن مؤسسة النشر الإسلامي، المؤسسة التابعة للحوزة العلمية الدينية في قم التي حققت هذا الكتاب، هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، هذه المؤسسة التحقيقية تابعة للحوزة العلمية الدينية في مدينة قم، هم الذين حققوا هذا الكتاب، هم أصحاب صنعة. لما وصلوا إلى دعاء التوجه الذي ذكره الطوسي، هذا هو الجزء الأول، أتحدث عن الصفحة 155 وما قبلها أيضا 154، فما ذكره من حديث هنا بحثوا في الكتب الشيعية فما وجدوا له أصلا، فاضطروا أن يبحثوا في كتب الشوافع، فوجدوا النص موجودا هنا، هم ذكروا هذا. راجع السنن الكبرى للبيهقي في الجزء الثاني، هذا هو الجزء الثاني من السنن الكبرى للبيهقي، والبيهقي هذا متوفى سنة 458 للهجرة، من أئمة الشوافع المتعصبين، الحديث الذي ذكره الطوسي بخصوص دعاء التوجه نقله من هنا بحسب مؤسسة النشر الإسلامي، هم قالوا راجع السنن الكبرى للبيهقي الجزء الثاني صفحة 32، موجود هنا صفحة 32 صفحة 33، المصدر الأصل ليس هذا، البيهقي نقل عن الشافعي، هذه المؤسسة إما أن تكون جاهلة يجهلون من أن المصدر الأصلية هو كتاب الأم للشافعي، وهو الكتاب المركزي للشوافع، وإما هم فعلوا ذلك خبثا كي يضللوا على القارئ من أنه نقله عن السنن الكبرى للبيهقي، فالكتاب ليس مشهورا ككتاب الأم للشافعي وبشكل مباشر. لا أدري، ربما من جهلهم جعلوا المصدر الأصل السنن الكبرى، وفعلا هو الحديث موجود لكنه نقله عن الشافعي. المصدر الأصل الأصل هو كتاب الأم للشافعي، الكتاب المركزي للإمام الشافعي كما يقولون. الشافعي المتوفى سنة 204 للهجرة. بالنسبة للسنن الكبرى، هذه الطبعة طبعة الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. أما كتاب الأم فهذه الطبعة طبعة دار الحديث القاهرة مصر. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 356 و357، دعاء التوجه الذي نقله وفقا لحديث الطوسي في المبسوط في صفحة 155 من الجزء الأول من كتابه المبسوط، بحسب مؤسسة النشر الإسلامي أرجع الحديث إلى السنن الكبرى للبيهقي، وهو من أئمة الشوافعي أيضا، لكن البيهقي نقله عن المصدر الأصل وهو كتاب الأم للشافعي، الجزء الأول صفحة 356 و357. تلاحظون الشيطنة كيف؟ والأمر هو هو في قضية التسليم وفي قضية التشهد. أنا لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل. نذهب إلى فاصل. عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم، فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك، فقلت وما استدارة الفلك؟ فقال اختلاف الشيعة بينهم. وعن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا: يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء، المراد ليس هناك من طرف على الحق ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء وينادي مناد من السماء. وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي متى يكون هذا الأمر، فقال أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. لا بد أن تعرفوا من أن كتاب الأم للشافعي، الشافعي لم يسمه الأم، هذه تسمية حدثت بعد الشافعي. الشافعي سمى كتابه أيام حياته المبسوط، والطوسي سمى كتابه وفقا للشافعي. هذا الكلام ذكره ابن النديم في الفهرست، هذه الطبعة طبعة مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، الجزء الأول من المجلد الثاني صفحة 39، وله للشافعي من الكتب كتاب المبسوط في الفقه، رواه عنه الربيع ابن سليمان، هذا هو كتاب الأم. من الذي رواه؟ أخبرنا الربيع ابن سليمان، قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى. الكتاب هو هو، وله للشافعي من الكتب كتاب المبسوط في الفقه، رواه عنه الربيع ابن سليمان، ويحتوي هذا الكتاب على العناوين الموجودة في كتاب الأم. أنا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء، عودوا أنتم بأنفسكم إذا كنتم طالبين للحقيقة، عودوا إلى هذه المصادر. صيغة التشهد التي في صلاتكم أخذها الطوسي من هنا، هذه الصيغة الموجودة في الرسائل العملية بالضبط، موجودة في صفحة 389، إنها الصيغة الخلية من ذكر أمير المؤمنين التي تشتمل على الشهادة الأولى والثانية والصلاة على محمد وآل محمد، هذه صيغة التشهد عند الشافعي، صفحة 389. أنتم لستم شيعة، أنتم شوافع، شوافع في الفقه والفتوى، وأنتم أشعرية ومعتزلة في العقائد، واللي طيحظكم هو هذا الطوسي، الطوسي هو اللي طيحظنا. لاحظتم شيطنة الرجل؟ أراد أن يتقرب إلى المفيد فأخذ يشرح رسالته العملية، لكن حين سنحت له الفرصة حرف الرسالة العملية، فحذف دعاء التوجه في الصلاة كي يتعلم الشيعة أن يقولوا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض من دون ذكر علي، يقولونها قبل الإقامة، بينما التشريع أن تقال بعد تكبيرة الإحرام، وأن يشتمل الدعاء على ذكر أمير المؤمنين. هذا الشيطان الخبيث حذف الدعاء وحذف التسليم على الأئمة من الرسالة العملية لأستاذه المفيد، وجاء بنصوص من كتبنا الحديثية تتفق مع صيغة الشوافع، لكنه حينما صار مرجعا للتقليد ضحك على الشيعة وأثبت الذي تعرفه الشيعة. أما في كتابه الاستدلالي وهو الذي يستدل به العلماء والفقهاء، فقهاء الشيعة يستدلون بكتابه طيلة قرن كامل الذي يعرف بقرن التقليد، لم يكن هناك من فقيه إلا ويجتر استدلال الطوسي لقرن كامل يعرف في كتب علماء الشيعة بعصر التقليد، بقرن التقليد 100 كاملة من السنين بعد الطوسي. ولده كان مرجعا من بعده، ولده كان غبيا وجاهلا وسافلا وفاسدا وناصبيا، ولكن صار مرجعا من بعد أبي، بقي مرجعا إلى ما يقرب من 60 سنة لم يصدر عنه من رأي إلا رأي واحد، لقد أصدر فتوى عظيمة أن أوجب الاستعاذة قبل الفاتحة في الصلاة. هذه الفتوى العظيمة التي أصدرها لنا. كان جاهلا حقيرا سافلا منحطا، استمر على ضلال أبيه، وبقي الأمر إلى يومنا هكذا. مثل هذا عنده الاستعداد أن يحرف الزيارة الجامعة الكبيرة قطعا مثل هذا عنده الاستعداد، وعنده الشيطنة الكاملة، وعنده الدهاء الكامل لما وجد فرصة بعد إحراق المكتبات الشيعية، وكان أمرا مدبرا بليل، بعد إحراق المكتبات الشيعية، ما نحن عاصرنا مثل هذا في أيامنا، سأبين لكم هذا في حلقة يوم غد. في الحقيقة لا أدري ماذا سأذكر لكم وماذا لا أذكر لكم. كتب الطوسي مليئة بالقذارة والحقارة، هناك الكثير من المواطن وضعت العلامات والإشارات عليها، لكنني أرى الوقت يجري سريعا وأنا أريد أن أختصر المطالب. هذا الكتاب هو الذي دمر عقائدنا من كتب الطوسي. الاقتصاد فيما يجب على العباد، الاقتصاد يعني السير الصحيح. لا تتصوروا أن الكتاب يتناول علم الاقتصاد في أيامنا، الاقتصاد يعني السير الصحيح. الاقتصاد فيما يجب على العباد، المراد من الاقتصاد السير الصحيح، القصد الصحيح. هذا الكتاب هو الذي أسس فيه الطوسي منظومة الضلال العقائدية من أن أصول الدين 5. من هنا بدأ ضلالنا، من هذا الكتاب. هنا أسس الطوسي منظومة الضلال العقائدية. إذا ما رجعتم إلى فهرسة الكتاب ستجدون العقائدة قد عنونها هكذا: القسم الأول مباحث التوحيد، القسم الثاني مباحث العدل ولواحقه، القسم الثالث مباحث الوعد والوعيد. واستعمل هذا العنوان لأنه أساسا كان وعيديا، كان من الفرقة الوعيدية. هذا الكلام ما أنا الذي أقوله، العلامة الحلي في كتابه الخلاصة، وهو أهم كتاب رجالي عند العلامة، خلاصة الأقوال في علم الرجال للعلامة الحلي، حينما ترجم للطوسي قال من أنه كان وعيديا، يعني من الفرقة الوعيدية، ورجع عن ذلك. الفرقة الوعيدية هي فرقة أبي القاسم البلخي الكعبي المعتزلي المتعصب، وهؤلاء ينكرون الشفاعة. الطوسي يبدو ما من مجموعة ضالة، هذا يربد وين ما نقرا طائحه يروح يطيح بها. فهذا الكلام ما أنا الذي قلته، العلامة الحلي في كتابه الخلاصة حين ترجم للطوسي قال عنه من أنه كان وعيديا ورجع عن وعيديته هذه. فيبدو أن هذا العنوان من بقايا وعيديته. القسم الثالث مباحث الوعد والوعيد، يعني مباحث المعاد، وهذا الذي يقصده، لكنه استعمل هذا العنوان من بقايا ثقافته الوعيدية المعتزلية. واحنا وين ماكو واحد سقط نصفق له ونمشي وراه، ومن ذاك اليوم الى هذا اليوم شكو واحد سقط، شكو واحد طايح حظه، شكو واحد مطق جاهل، نقدسه ونبجله ونصنع له الكرامات. القسم الثالث مباحث الوعد والوعيد، القسم الرابع مباحث النبوة، القسم الخامس مباحث الإمامة. هذه هي منظومة العقائد الضال. ديننا له أصل واحد بحسب رسول الله صلى الله عليه وآله، يا علي أنت أصل الدين، وبحسب الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هناك أصل واحد هو أصل الأصول، مثلما بينت لكم وشرحت لكم في مجموعة حلقات أعرف إمامك، راجعوها وتأكدوا من سلامة عقائدكم. هذه منظومة عقائد الضلال. من هنا فتح باب الضلال علينا بالضبط، بعد أن وصل إلى مباحث الإمامة دخل في العبادات الشرعية، خرجنا من باب العقائد ودخلنا في العبادات الشرعية في أحكام الصلاة والوضوء وسائر التفاصيل الأخرى. هذه منظومة أصول الدين الخمسة. القسم الأول مباحث التوحيد، القسم الثاني مباحث العدل ولواحقه، القسم الثالث مباحث الوعد والوعيد، القسم الرابع مباحث النبوة، القسم الخامس مباحث الإمامة، تركها إلى آخر العناوين. آل محمد هكذا يقولون، من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، جعلوها عنوانا أول، والقرآن قبل ذلك جعلها عنوانا أول حتى قبل التوحيد، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لا توحيد ولا نبوة، البداية من الإمامة. ومن أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم. قطعا الدودة المرجعية القذرة النجسة الطوسية الخبيثة ستبدأ بالنبش هنا، ومن هنا حرفت الزيارة. ومن قصده توجه بكم، هؤلاء هم السفلة الذين عبثوا بدين محمد وآل محمد، ولازالوا يعبثون إلى يومنا هذا. هذا تحريف للدين، تحريف في العقائد، هذا تحريف للرسالة العملية لأستاذه، هذا تحريف لأحكام الصلاة في كتابه المبسوط، هذا ضحك على ذقون الشيعة في الرسالة العملية النهاية. مثل هذا مؤهل لأن يحرف الزيارة الجامعة الكبيرة أو لا؟ ماذا تقولون أنتم؟ الحكاية طويلة طويلة، نذهب إلى فاصل.
من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
في الجزء الأول من كتابه المبسوط، والذي سماه تقليدا للشافعي، الشافعي توفي سنة 204 والطوسي توفي سنة 460 للهجرة، في المقدمة صفحة 14 من الطبعة التي أشرت إليها، إنها طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، ذكر ما ذكر من كلام يمكنكم أن تعودوا إلى المقدمة، من أنه يريد أن يؤلف كتابا على طريقة النواصب، على طريقة المخالفين، وليس على طريقة أصحاب الأئمة. تذكروا رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد الطوسي، كان موجودا الطوسي، التحق بالمفيد سنة 408، الرسالة وصلت إلى المفيد سنة 410، مذ جنح كثير منكم، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. قطعا قطعا الطوسي من أبرز مصاديق هذا الكلام. ماذا يقول الطوسي؟ وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوق النفس إلى أي شيء؟ إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك، يشتمل على المنهج الذي عليه المخالفون، مثل ما قال في المقدمة: تتوق نفسي إليه، تتوق نفسه إلى منهج المخالفين، تتوق نفسي إليه فيقطعني عن ذلك القواطع. لماذا؟ ويشغلني الشواغل وتضعف نيتي أيضا فيه. لماذا؟ قلة رغبة هذه الطائفة فيه، لأن الشيعة لا يريدون كتبا على طريقة النواصب. وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك، يشتمل على ما نهج عليه المخالفون في كتبهم، يريد أن يغير طريقة التأليف، وفعلا فعل هذا في كتابه المبسوط، فجاء كتابا شافعيا. حسين البروجردي المرجع المعروف أستاذ السيستاني، قبل أن ينتقل السيستاني إلى قم، وقد تأثر السيستاني بمنهج البروجردي الناصبي بشكل واضح. حسين البروجردي أهدى كتاب المبسوط لعبد المجيد سليم الذي كان شيخا للأزهر في أيامه. عبد المجيد سليم صار شيخا للأزهر لمرتين، وصار مفتيا للديار المصرية لمرة واحدة، توفي سنة 1954 ميلادي. لماذا أرسل إليه المبسوط؟ لأن البروجردي يعلم أن الكتاب ما هو بكتاب شيعي. عبد المجيد سليم هو الذي يقول: حينما كنت أحتاج للبحث في فتوى من الفتاوى كنت أعود دائما إلى كتاب المبسوط للطوسي. لو كان يعلم أن المبسوط من كتب محمد وآل محمد الحقيقية هل يعود إليه؟ لكنها بضاعتهم وردت إليهم، هذه هي الحقيقة. أعود إلى كلام الطوسي: وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك، تتوق نفسي إليه فيقطعني عن ذلك القواطع ويشغلني الشواغل وتضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه وترك عنايتهم به، ترك عنايتهم بمنهج المخالفين، لأنهم لماذا لا تعبأ الشيعة آنذاك بمنهج المخالفين؟ لأنهم ألفوا الأخبار، أخبار الأئمة، وما رووه من صريح الألفاظ. وأنت شي ضرك يا أبو دودة، يا أبو دودة يا طوسي، شي ضرك؟ شي ضرك إذا كانت الشيعة لا تريد كتب المخالفين وقد ألفت حديث أهل البيت؟ أنت شي ضرك يا أبو دودة؟ شي ضرك؟ ما احنا ذولا مناعيل الوالدين والهتلية متولينا من ذاك اليوم إلى هذا اليوم. أقرأ كلامه مرة أخرى عليكم كي أقيم الحجج عليكم، ولا أعبأ أن تقبلوا كلامي أو أن ترفضوه. ما أنتم غاطسون في هذه القذارة؟ وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك، على منهج المخالفين، تتوق نفسي إليه فيقطعني عن ذلك القواطع ويشغلني الشواغل، وتضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه وترك عنايتهم به. لماذا؟ هم لا يعتنون بمنهج المخالفين لأنهم ألفوا الأخبار، أخبار الأئمة، أحاديثهم وما رووه من صريح الألفاظ. يريد مثل ما يعمل الآن المراجع رسائل عملية يقرأها الناس ولا يفهمونها. أحاديث الأئمة واضحة، منهج شيطاني قذر لإبعاد الناس عن أحاديث الأئمة ولربط الناس بهؤلاء الكذابين الدجالين الذين يقولون نحن نواب لصاحب الزمان وهم لا يفقهون حديث العترة. رسائل عملية كوبي، واحد ينقل عن الثاني بأسلوب ناصب ملتوي قذر، لأنهم ألفوا الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ. أحاديث الأئمة صريحة وواضحة، حتى أن مسألة، لاحظوا أن الأئمة كيف ربوا الشيعة، وهؤلاء الطوسيون هم الذين غيروا المسار، حتى أن مسألة لو غير لفظها وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد، ليش تغير اللفظ المعتاد؟ ما هي ألفاظ الأئمة؟ حتى أن مسألة لو غير لفظها وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد، اللفظ المعتاد هو لفظ الأئمة، حتى أن مسألة لو غير لفظها وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم تعجبوا منها وقصر فهمهم عنها. عمي ما يردون كلامكم، خلصونا، مناعي الوالدين دمرتونا. هذا هو الطريق الشيطاني الذي دمر به منهج أهل البيت وأسس لنا حوزته النجسة في النجف، وهذا نتاجها بين أيدينا موجود إلى يومنا هذا. هنا في باب التسليم في الصلاة لم يذكر صيغة التسليم التي ذكرها المفيد، هو حذفها وحرفها، ولم يذكر صيغة التسليم التي ذكرها هو في رسالته العملية كي يضحك على الشيعة، والتي تشتمل على السلام على الأئمة. رجع إلى صيغة الشافعي، هذا في صفحة 170-171. حتى في التبويب لم يعنون للخمس بابا، وإنما جعل الخمس من جملة مسائل الزكاة. لماذا؟ لأن النواصب يفعلون هكذا، لأن النواصب حينما يتحدثون عن الخمس إما أن يذكروا الخمس في باب الجهاد إذا ذكروا الجهاد باعتبار أن الخمس يرتبط بغنيمة الجهاد، بغنيمة الحرب، وإما أن يذكروا الخمسة في حاشية الزكاة. هو أيضا حينما بوب أبواب الفقه لم يجعل الخمسة كما هو معروف في كتب الشيعة أن يجعل الخمسة عنوانا برأسه، هذه هي القذارة الطوسية. لاحظتم كيف كان يعاني من هذه المشكلة؟ من أي مشكلة؟ من مشكلة تمسك الشيعة بنصوص الأحاديث. مثل هذا يكون مؤهلا لتحريف الروايات أو لا؟ هو يعاني من مشكلة، يجد أن تمسك الشيعة بنصوص أحاديث الأئمة يجد ذلك مشكلة، يجد ذلك عيبا في الشيعة. والأئمة يقولون إذا أردتم أن تستكملوا الإيمان كل الإيمان فقولوا القول منا ما قاله محمد وآل محمد فيما بلغنا عنهم وفيما لم يبلغنا، فيما أسروا وما أعلنوا. كلامكم نور، لماذا تريد يا أيها الطوس الخبيث، لماذا تريد أن تحول الكلام النوري إلى كلام ظلماني وفقا للمنهج الشافعي؟ وقد فعل هذا، فعل هذا وأدخلنا في ضلال وتيه وظلمات إلى يومك هذا. لقد فعل هذا كلامه، إنه يعاني من عقدة من الشيعة، يعاني من عقدة. كيف أن الشيعة يتمسكون بنصوص أحاديث الأئمة؟ هذا هو شيخ الطائفة، هذا هو مؤسس حوزة النجف. أعرفتم الآن لماذا مراجع النجف يحاربون أحاديث أهل البيت؟ أعرفتم الآن لماذا يخرج كمال الحيدري ويخرج الوائلي ويخرج محمد باقر الصدر كي يتحدثوا عن أن أحاديث أهل البيت إسرائيلية محرفة مكذوبة؟ عرفتم الآن من أين بدأت المشكلة؟ حينما أصر دائما على أن المشكلة بدأت منذ سنة 448 حينما أسس الطوسي المشؤوم، سود الله وجهه، أسس الحوزة المشؤومة، سود الله وجهها كي يدمروا أحاديث أهل البيت. هذا هو الواقع. أمير المؤمنين منذ أيامه كان يحذرنا، حينما كان في الكوفة كان يحذر الشيعة. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم إياكم وأصحاب الرأي، هؤلاء السفلة، فإنهم أعداء السنن، أعداء الأحاديث، فإنهم أعداء السنن. تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها. الطوسي كان نابغة، كان يحفظ الحديث، قد لا يكون دقيقا لكنه كان يعادي الأحاديث، وكان يجد في نفسه عقدة من تمسك الشيعة بنصوص الأحاديث. ورثه مراجع النجف ودمروا أحاديث أهل البيت. ماذا فعل الخوئي بأحاديث أهل البيت؟ ماذا فعل محمد باقر الصدر بأحاديث أهل البيت؟ وماذا يفعل السيستاني الآن؟ دمروا أحاديث أهل البيت، دمروا عقيدة أهل البيت على نفس هذا المنهج، إنه منهج الضلال. نذهب إلى فاصل.
عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه، وأبلج بهم عن سبيل منهاجه، وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه، فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه، وألبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار، يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته.
في كتابه الفهرست والذي يفترض فيه أن يترجم لرواة الحديث من الذين جمعوا أحاديث الأئمة في الكتب الأصلية القديمة التي جمعت وألفت وكتبت وصنفت زمان الأئمة، ماذا يقول في المقدمة؟ هذا هو الفهرست للطوسي، هذه الطبعة طبعة مؤسسة نشر الفقاهة، الطبعة الأولى 1417 هجري قمري، صفحة 32 في مقدمة الطوسي لكتابه الفهرست، هكذا يقول: لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول، يعني الكتب القديمة زمان الأئمة، لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة، عقائدهم فاسدة، هذا يجعله يجد مبررا لنفسه أن يعبث بالأحاديث، هو يعاني من عقدة من الشيعة من أنهم يتمسكون بألفاظ الأئمة بنصوص الأحاديث، يعاني من هذه العقدة ويريد أن يؤلف للشيعة كتبا على طريقة المخالفين، أن يبعدهم عن منهج الأئمة بقدر ما يستطيع، وفي الوقت نفسه هو هكذا يعتقد، وربما الرجل لا يعتقد هذا وإنما يكذب ويفتري هنا كي يجد مبررا له بعد ذلك في تدمير أحاديث أهل البيت، ما يدريني، لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة، فكيف صاروا يؤلفون الكتب الأصلية القديمة وتلك ألفت بإشراف من الأئمة ومتابعة منهم؟ هذا يجعلنا نشكك في كل شيء، هذا هو الذي يريده هذا الخبيث. لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة، مع ملاحظتي أن طوسي ليس دقيقا فيما ينقله من الروايات، هل كان متعمدا في ذلك أم لم يكن؟ لا أعتقد هذا، الرجل لم يكن دقيقا في الضبط، ومن هنا حينما نجد الأحاديث تتعارض
ما بين نقل الكليني والصدوق والطوسي، فإن الكليني يقدم على الصدوق وإن الصدوق يقدم على الطوسي. الكليني فيما بينه وبين الصدوق والطوسي فارق كبير في دقته وسعة اطلاعه وعمقه في الفهم. الكليني مقدم على الصدوق والصدوق مقدم على الطوسي. بينما في كتابه الخلاف، هذا هو كتاب الخلاف للطوسي، الكتاب الذي يجمع فيه آراء النواصب مع ما يبينه من رأي الشيعة، وما يبينه من رأي الشيعة ليس دقيقا وصحيحا. في كثير من الأحيان يقول شيئا هو نفسه يخالفه في رسالته العملية النهاية، أو أنه يخالفه في كتابه المبسوط. على أي حال، هناك قضية لابد أن أشير إليها، من أن الرجل كان دقيقا جدا في نقل آراء المخالفين، ولم يكن دقيقا جدا في نقل آراء الشيعة، لأن الرجل مشبع بالفكر الناصبي. أتعلمون الآن، أنا لا أتحدث في زاوية مظلمة ولا أضحك عليكم، أنا أتحدث في بث مباشر عبر الأقمار الصناعية، يسمعني الشيعة والنواصب. هذا الكتاب عند النواصب من الكتب المعتمدة في معرفة الآراء القديمة لعلمائهم، لأنهم يجدون الطوسي في كتابه هذا يجدونه دقيقا في نقل آرائهم، آراء علمائهم، آراء أبي حنيفة الشافعي والبقية، بينما الطوسي نفسه ليس دقيقا في نقل الآراء الشيعية. ومن هنا يتعارض كلامه دائما ويتناقض فيما بين كتبه الثلاثة، الخلاف والمبسوط والنهاية، ونادرا ما يتفق كلامه في هذه الكتب. ولذا ترى أن مراجع النجف وكربلاء يباشرون وقد قال به الشيخ في الثلاثة، يعني أنه جاء بكلام واحد في الكتب الثلاثة، الخلاف والمبسوط والنهاية، لأنه في الأهم الأغلب يأتي كلامه متهافتا متناقضا في هذه الكتب، ليس دقيقا في نقله للآراء الشيعية، بينما هو دقيق في نقله لآراء النواصب. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 10 من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلالي وبترية الوائلي. رجاء اعرضوا الوثيقة، وأتمنى على المشاهدين أن يلتفتوا إلى هذا الخرط من هذا الخرط.
شيخنا، يخطرني أنه كان هناك لديكم توجه نحو إنشاء مركز أو مجمع للتقريب بين المذاهب، هل كنتم من الرواد في هذا
المجمع؟ الفكرة هي ليست لي، وإنما هي للجمعية بالذات، وقد جسدتها في خطوة أولى في كلية الفقه، لأننا في كلية الفقه كنا ندرس فقه أبي حنيفة وفقه الشافعي وفقه أحمد بن حنبل وفقه مالك وفقه جعفر بن محمد الصادق على صعيد سواء في كتاب الفقه المقارن لأحد أساتذة الحوزة أو أحد أساتذة الكلية المرحوم الشيخ محمد تقي آل الشيخ السعيد الحكيم تغمده الله برحمته، الذي توفي في هذه السنة تغمده الله برحمته، وهو من اللامعين ومن الذهنيات الحادة التي أصلت وأعطت وأبدعت في جمعنا لآراء المذاهب الإسلامية وأخذ آراء المذاهب الإسلامية بدون حساسية، بالإضافة إلى استعراض جملة من العقائد التي كنا نستعرضها وجملة من المسائل الفقهية في مؤلفات فقهائنا كالخلاف للشيخ الطوسي وأمثال الخلاف مما كنا نقرأه من كتب أخرى للمذاهب الإسلامية، كل ذلك كان يشكل منهجا عندنا للجمع بين الأمزجة المختلفة للمذاهب الإسلامية في الاتجاهات العلمية. فنحن نشأنا في هذه الأجواء، ونكاد نقول أن هذه الأجواء تربينا وترعرعنا عليها، فلا يقال أن عندنا توجه أو ميل إلى ذلك، بل كنا في الصميم من ذلك.
هين يحلكم بهالخرط وهالخرط من هالخرط. هذا آخر كتاب ألفه الطوسي، الدليل على أن تفسير التبيان هو آخر كتاب ألفه الطوسي، لأن الطوسي في الفهرست بحسب النسخة المعروفة حين عدد مؤلفاته، لأنه ترجم لنفسه في الكتاب، صفحة 240 رقم الترجمة 129، محمد ابن الحسن ابن علي الطوسي مصنف هذا الفهرست، له مصنفات، منها أول ما بدأ كتاب تهذيب الأحكام، لأنه أول كتاب ألفه، هذا الذي حرف فيه رسالة أستاذه المفيد العملية المقنعة. عدد كل كتبه ولم يذكر تفسير التبيان. هناك من أضاف زيادة في الحاشية وله كتاب التبيان في تفسير القرآن في آخر كتبه، ليس مهما، بالنتيجة هذا الكتاب بحسب القرائن أتمه أيام كان في النجف بعد أن أسس الحوزة في النجف. تعالوا نطلع على هذه المزبلة، على مزبلة الطوسي التي اسمها التبيان. وإذا ما تتابعون الوائلي فإن الوائلي ينقل دائما عن الفخر الرازي وعن القرطبي وعن الطبري في تفسير القرآن وعن الآلوسي، وفي الأعم الأغلب عن الفخر الرازي، لكن إذا أراد أن ينقل عن الشيعة ينقل عن تبيان الطوسي، عن هذه المزبلة وعن مجمع البيان الذي هو كوبي عن هذا التفسير. مجمع البيان كوبي عن تفسير التبيان للطوسي، مجمع البيان للطبرسي كوبي عن هذا التفسير القذر. هذا هو التبيان في تفسير القرآن الجزء الأول، وهذه الطبعة طبعة ذوي القربى، إنها الطبعة الأولى 1431 هجري قمري. ماذا يقول الطوسي في المقدمة؟ الطوسي في المقدمة هكذا يقول: فوجدت من شرع في تفسير القرآن من علماء الأمة بين مطيل في جميع معانيه واستيعاب ما قيل فيه من فنونه كالطبري وغيره، وبين مقصر اقتصر على ذكر غريبه ومعاني ألفاظه. ثم يبدأ يتحدث عن علماء الأمة، صدقوني ما أشار إلى شيعي واحد، كل الذين ذكرهم من النواصب. عودوا إلى
مقدمة تفسير التبيان، هو هنا يشرح منهجه في التفسير ويشير إلى المصادر التي يعتمدها. ما ذكر كتابا شيعيا واحدا إلى أن يقول وأصلحوا من سلك في ذلك مسلكا جميلا مقتصدا. من هو؟ محمد ابن بحر أبو مسلم الإصفهاني المتوفى سنة 322 للهجرة، وهو معتزلي متعصب. وعلي ابن عيسى الرماني المتوفى سنة 384 للهجرة، وهو من كبار متعصبي المعتزلة. فإن كتابيهما أصلح ما صنف في هذا المعنى، سيفسر وفقا لمنهج هذين الاثنين من المعتزلة. هذا هو تفسيره، تفسير التبيان. حين أقول لكم من أن الطوسي شافعي معتزلي، إنني لا أقول هذا الكلام جزافا، لقد سبرت كتبه قبل أكثر من 30 سنة، صدقوني سبرت كتبه قبل 40 سنة، ما يقرب من 40 سنة سبرتها سبرا، فوجدته شافعيا أشعريا معتزليا قذرا، وبقيت لسنين طوال وأنا أبحث عن أي محمل لا أستطيع حتى فيما بيني وبين نفسي أن أصف الطوسي بهذه الأوصاف، فأنا ابن الثقافة الديخية الحميرية، هكذا تربينا على مراجعنا الديخيين الحمير، هكذا تعلمنا منهم. هؤلاء هم أسوته في التفسير. وأصلح من سلك في ذلك مسلكا جميلا مقتصدا محمد ابن بحر أبو مسلم الإصفهاني وعلي بن عيسى الرماني، فإن كتابيهما أصلح ما صنف في هذا المعنى، إلى آخر كلامه. وليس مهما هذا، سأأخذ نماذج من تفسيره على سبيل المثال في معنى الصراط المستقيم في سورة الفاتحة صفحة 42، يقول: وقيل في معنى قوله الصراط المستقيم وجوه، أحدها إنه كتاب الله، وروي ذلك عن النبي وعن علي وابن مسعود، يساوي بين النبي وبين علي وابن مسعود. والثاني إنه الإسلام، حكي ذلك عن جابر الأنصاري وابن عباس. والثالث إنه دين الله عز وجل الذي لا يقبل من العباد غيره. والرابع إنه النبي والأئمة القائمون مقامه صلوات الله عليهم، وهو المروي في أخبارنا بشكل صريح إنه أمير المؤمنين، زيارات أمير المؤمنين، الروايات، الأحاديث، التفاصيل الواضحة. الصراط المستقيم عنوان لأمير المؤمنين. هو ماذا يقول؟ والأولى، بعد أن قال ما قال، والأولى حمل الآية على عمومها. الصراط المستقيم إشارة إلى الطريق السليم، الطريق الواضح، والأولى حمل الآية على عمومها، لأن إذا حملناها على العموم دخل جميع ذلك فيه، فالتخصيص لا معنى له. يعني أن نقول إن الصراط المستقيم علي لا معنى له. من تف على هذا التفسير، وتف على وجه الطوسي، وتف على قبر الطوسي، وتف على حوزة الطوسي، أن نقول إن الصراط المستقيم علي له معنى له. من طيح الله حظ الطوسي وحوزة الطوسي، هذا هو تفسير التبيان الذي صار أساسا لتفسير القرآن عند الشيعة. لم يشر إلى الروايات الكثيرة عندنا وإلى الزيارات والأدعية التي تصرح من أن الصراط المستقيم علي، وهو يقول وأنا الصراط المستقيم أمير المؤمنين، لم يشر إلى هذا، وإنما ذكر الكلام إجمالا. أكو دودة يا جماعة، أكو دودة. هو ما كان يزور أمير المؤمنين، موعدنا واحد اليوم مثله. أكو دودة، دودة، دودة موجودة. الروايات عندنا قالت عن الصراط المستقيم علي، علي الصراط المستقيم، ما أشار إليها. قال والرابع إنه النبي والأئمة القائمون مقامه صلوات الله عليهم، وهو المروي في أخبارنا. لماذا لا تصرح يا طوسي باسم أمير المؤمنين؟ عندك مشكلة. وبعد ذلك يقول والأولى حمل الآية على عمومها، لأن إذا حملناها على العموم دخل جميع ذلك فيه، فالتخصيص لا معنى له. وتريدون بعد ذلك أن حوزة النجف تقدم لكم تشيعا صحيحا أصيلا، وهي تتخرج إلى يومنا هذا من بيت الشيطان، إنه بيت الطوسي الذي جعل مسجدا وسمي بمسجد الطوسي، لأن الشيطان يغيظه أن عليا له مركز، فأراد أن ينشئ مركزا شيطانيا بجنب علي. من مسجد الطوسي خرج هذا الضلال وهو بجانب علي، فالتخصيص لا معنى له. أن نقول إن الصراط المستقيم علي لا معنى له، هو هذا دينكم؟ طيب الله حظكم وحظ دينكم. أتحدث عن مراجع حوزة النجف وكربلاء، ولطالما يخرج علينا صادق الشيرازي كي يتقيأ علينا بكرامه الطوسي. هذا الجزء الرابع من تبيان الطوسي، من ضلال الطوسي، صفحة 164. إنها الآية 68 بعد البسملة من سورة الأنعام، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا. الآية التي جاء فيها وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وإما ينسينك الشيطان، ذكر قول الجبائي صفحة 165 من المجلد الرابع من التبيان، فقال واستدل الجبائي وهو أبو علي الجبائي المعتزلي واسمه محمد ابن عبد الوهاب، واستدل الجبائي أيضا بالآية على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان، وإما ينسينك الشيطان، الخطاب لرسول الله بحسب الآية، بحسب ما يفهمها الجبائي. واستدل الجبائي أيضا بالآية على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان، قال: بخلاف ما يقول الرافضة بزعمهم من أنه لا يجوز عليهم شيء من ذلك. الجبائي يقول: الرافضة ينزهون الأنبياء عن النسيان والسهو. الطوسي يعترض عليه، يقول: وهذا ليس بصحيح أيضا، لأننا نقول باعتبار هو من الرافضة. أي رافضيين أنت؟ أنت ناصبي يا طوسي، وهذا ليس بصحيح. الجبائي الرجل يقول كلاما صحيحا، استدل بالآية بحسب عقيدته من أن الأنبياء يجري عليهم السهو والنسيان، وقال: بخلاف ما تقول الرافضة، لأن الرافضة تنزه الأنبياء من السهو والنسيان. الطوسي يرد عليه، يقول: وهذا ليس بصحيح أيضا، لأننا نقول: إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله، فقط في دائرة التبليغ، فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل، والله وايه متفضل، إلى الحد اللي ما يصير رسول الله مسودا، يعني ينسى ويسهو إلى الحد اللي ما يصير مسودا. هو هذا دينكم؟ طيب الله حظكم وحظ دينكم يا مراجع النجاة. هو هذا طوسيكم؟ من تف على هذا الطوسي. فإنه يجوز أن ينسوه خارج دائرة التبليغ، في صلاتهم، في صيامهم، في كل شؤونهم، فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل. وكيف لا يجوز عليهم ذلك وهم ينامون ويمرضون؟ مطط على الحظ، شو علاقة هذا بهذا؟ ده مخصص. وكيف لا يجوز عليهم ذلك وهم ينامون ويمرضون ويخشى عليهم؟ والنوم سهو، في أي مكان هذا وجدت هذه القاعدة من أن النوم سهو؟ والنوم سهو وينسون كثيرا، ينسون كثيرا، محمد وآل محمد، وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان. هذه عقيدته. هذا شيعي الذي يعتقد مثل هذا لا يدمر الزيارة الجامعة الكبيرة، سيدمرها، يدمرها. هذه عقيدته، هذه عقيدته في آخر عمره. هذا الكتاب ألفه في آخر عمره. محمد وآل محمد هكذا ينسون ويسهون إلى الحد الذي لا يؤدي إلى الإخلال بكمال عقوله، يعني ما يصيرون سويتشات، ما يصيرون طباقات. هو هذا دينكم؟ إلى أن يقول: وينسون كثيرا من متصرفاته أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان. ستكون ذاكرتي أقوى من ذاكرة محمد صلى الله عليه وآله، على الأقل في هذا المقطع الزماني من حياتي بحسب هذه الأوصاف. هذه عقائد الطوسي الذي يعتقد في محمد وآل محمد، هذا المستوى من الاعتقاد. كيف يتسنى له أن يقبل الزيارة الجامعة الكبيرة؟ قطعا سيذهب إلى تقطيعها وإلى تحريفها بقدر ما يستطيع. مع عقدته النفسية من ارتباط الشيعة بالنصوص، يريد أن يبعد الشيعة عن النصوص حتى يتصرف فيها. ومن هنا فإن عملية إحراق كتبه هذه قضية مدبرة، اتفاق فيما بينه وبين العباسيين كي يذهب إلى النجف كي يعبث كما يشاء. ليس هناك من تفسير للذي جرى إلا هذا التفسير، وإلا لماذا لم يقتلوه؟ لماذا قتلوا الشيعة في الكرخ؟ أحرقوا كتبه فقط وسمحوا له أن يذهب إلى النجف؟ ولماذا حينما ذهب السلاجقة لقتل البساسيري في الكوفة لم يتعرضوا للطوسي وكان موجودا هناك؟ لو كانوا يريدون القضاء على طوسي لكان بسهولة، لأنهم قتلوا خلقا كثيرا. ابن الأثير في الكامل في تاريخه الكامل يقول وقد هلك الخلق العظيم في تلك المعركة، في معركة السلاجقة مع البساسيري في الكوفة، وطوسي كان في الكوفة، كان في النجف، ما هو ملاصق للكوفة. فهل المعركة حدثت في داخل المدينة؟ حدثت قرب النجف وطوسي كان هناك، لماذا لم يتعرضوا له؟ لو كان السلاجقة أعداء فعليين له مثل ما يضحك علينا مراجع النجف ويقولون من أنه خرج فارا من السلاجقة، خرج فارا ليؤسس حوزة الضلال، برنامج شيطاني عباسي شافعي أشعري معتزلي. النتائج هذه هي التي حصدناها عبر القرون وحصدها أجدادنا وآباؤنا. لقد أبعدنا هذا الخبيث عن محمد وآل محمد عبر هذه الحوزة الضالة القذرة. أخذ لكم مثالا آخر من تفسير الضلال هذا، هذا الجزء السابع صفحة 414 في سورة النور، ما يرتبط بحديث الإفك في قصة عائشة. بحسب أحاديثنا حديث الإفك، عائشة هي التي اتهمت ماريا أم إبراهيم، ماريا القبطية اتهمتها في أنها حملت من ذلك القبطي الذي كان من أقربائها، فاتهمت ماريا القبطية بالزنا، عائشة هي التي اتهمتها، ونزلت الآيات في تبرئة أم إبراهيم. عائشة بعد ذلك بعد أن توفيت أم إبراهيم قالت من أنها هي التي اتهمت ومن أن الآيات نزلت في تبرئتها. هذا ما يقوله النواصب. الطوسي ماذا يقول؟ الطوسي لم يشر إلى ما جاء عن الأئمة في قضية أم إبراهيم، وإنما نقل ما جاء عن النواصب. وكان سبب الإفك أن عائشة ضاع عقدها في غزوة بني المصطلق إلى آخر الكلام. ما يهذي به الوائل من هنا، هذيان الوائل والبقية الذين على منهج الوائل من هنا يأخذون هذا الهذيان. فترك حديث الأئمة. صدقوني أنا أحدثكم في التسعينات، كان هناك من يحقق في هذا التفسير، ومرة زارني وقال لي إنني مستغرب من الطوسي يذكر الأئمة ولا يسلم عليهم. أنا عرفته ماذا يقصد، وهو محقق، الأخ محقق. قلت كيف ذلك؟ قال دائما يقول قال أبو جعفر ومن دون أن يسلم على الإمام الباقر، ويقول قال الحسن ومن دون أن يسلم على الإمام الحسن. قلت له أبو جعفر هذا ما هو الباقر، أبو جعفر هذا هو الطبري، لقد نقل تفسير الطبري بتمامه وكماله في كتابه هذا، النسخة الموجودة في زمان الطوسي وفي زماننا من تفسير الطبري ليست هي النسخة التي كتبها الطبري بنفسه، وإنما نسخة كتبها تلامذته، هو كان يقرأ عليهم من نسخته وهم كتبوا، فيقولون في بداية كل قراءة حدثنا أبو جعفر، يعني الطبري محمد ابن جرير الطبري، كنيته أبو جعفر، أتحدث عن محمد ابن جرير الطبري الناصبي السني. الطوسي حينما يقول قال أبو جعفر على طول التفسير هو أبو جعفر الطبري، وحينما يقول قال الحسن هو الحسن البصري، هذا تفسير ناصبي قذر. قلت له راجع بنفسك وتأكد، الذي سمعته عن مؤسسة النشر الإسلامي، سمعته من أناس يعملون فيها، حينما شرعوا في تحقيق هذا التفسير، هذه حكاية أخرى، وكانوا يقارنون مع النسخ المتوفرة منه، وجدوا اضطرابا كبيرا. بعد ذلك اكتشفوا أن المصدر الأصلي هو تفسير الطبري، فأخذوا يحققون تفسير التبيان على تفسير الطبري وليس على النسخ المخطوطة لتفسير التبيان، وجدوها أفضل. ولذا ماذا صنعوا؟ نقلوا المجموعة التي تحقق إلى غرفة في الطابق الأعلى حتى لا يسمع الآخرون بهذه الفضيحة. هكذا تجري الأمور، وهكذا يتسترون على الفضائح الناصبية. الحكاية خطيرة، خطيرة جدا. وصدقوني أمتلك من القرائن ومن المعلومات عن الطوسي هذا ما يجعلني متأكدا من أنه المؤهل الأول لتحريف الزيارة الجامعة الكبيرة، وقد فعل ذلك في النجف بعد أن أسس الحوزة المشؤومة القذرة النجسة، حينما بدأ يؤسس لمكتبة جديدة بعد أن أحرقت المكتبات الشيعية في بغداد، إنه يؤسس مذهبا جديدا. هذا هو الذي جرى علينا. للحكاية تتمة، ألتقي غدا بكم كي أكمل حديثي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.